بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم من استديوهاتها على الهواء مباشرة الحلقة الثالثة من هذا الأسبوع ضمن برنامج الحوار الصريح، والذي نخصصه لاستكمال مناقشة تراث ابن تيمية بميزان المراجعة العلمية وميزان النقد الموضوعي، وبالسؤال والجواب بيني وبين ضيفي في الاستوديو وبينكم أيها المشاهدون الكرام وبين ضيفي أيضا. ضيفي لهذه الحلقات هو الدكتور يوسف الغفيص، أستاذ العقيدة في الجامعة في قسم العقيدة في القصيم وسط المملكة العربية السعودية، وموضوع البحث كما قلنا هو تراث ابن تيمية. وسبب البحث أن ابن تيمية يعتبر مرجعا رئيسيا من مراجع المدرسة السلفية المعاصرة، وهي مدرسة معتبرة ومؤثرة ضمن مدارس الفكر الإسلامي المعاصر، والحوار حول عطائها وتصوراتها لكثير من الأمور مستمر منذ فترة طويلة، ولكنه زاد بشكل أوضح في السنوات الماضية. فهذه الرحلة العلمية التي تتصل بما وصفنا به برنامج الحوار الصريح دائما من أنه جامعة علمية مفتوحة، هذه الرحلة هي ليست ترفا فكريا في نبش ملفات الماضي، وإنما هي جزء من مشروع التجديد والنقد والمراجعة في الفكر الإسلامي. وكما قال الدكتور أحمد الرسوني عضو رابطة علماء المسلمين، رابط العلماء المسلمين وعلماء الإسلام في المغرب الأقصى، فإن ابن تيمية لم يكن مجددا في عصره فقط، ولكنه ما زال أحد المجددين في عصرنا هذا، لأنه يلهم كثيرا من المسلمين ومن الكتاب والمفكرين المسلمين في نظرتهم للإسلام وفقهه وعقيدته وأركانه. إذا أهلا بكم إلى الحلقة الثالثة، وموضوعها موقف ابن تيمية من الصوفية من المتصوفة. سوف نبحث الموضوع عبر سؤال وجواب مع الدكتور يوسف الغفيص في بداية الحصة، ثم كالعادة نستقبل مكالماتكم ورسائلكم بالفاكس على أرقام الهاتف والفاكس التي تظهر أمامكم على الشاشة. أهلا بكم من جديد، وأعدكم أن أبذل كل ما في وسعي من أجل أن تقضوا إن شاء الله وقتا ممتعا طيبا مفيدا. وأطمئن الجمهور اللي تابع الحصة أن هذا البرنامج ليس حكرا على العلماء فقط وأساتذة الجامعات أو الطلاب المتخصصين في الدراسات الشرعية ولا في أمر ابن تيمية، ولكننا نقدمه في التلفزيون بطريقة يلبي فيها تطلعات أهل العلم ويبسط فيها أيضا للجمهور العريض من المعنيين بهذه القضايا والملفات الفكرية والإسلامية المهمة. أول شيء دكتور يوسف الغفيص، أهلا وسهلا بك مرة ثالثة هذه الحلقة الثالثة، مرحلة الوقت يمر بسرعة ما شاء الله. احنا سوف نبحث في الصوفية، ولكنك تقول لي قبل البرنامج بقليل، نكشف للمشاهدين سر من الأسرار، أنك تود أن تجيب على سؤالين اثنين لم تجب عليهما من أسئلة الحلقتين الماضيتين. نعم. في أمر الولاية في قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، وفي السؤال الذي وجهه لك أحد الإخوان أظنه جمال من بغداد حينما قال لك إنك خطأت الخوارج لأنهم خرجوا عن الإمام علي وهو إمام زمانه، ولم تخطأ معاوية بن أبي سفيان وهو أيضا خرج على الإمام علي، فتريد أن تجيب على السؤالين؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والحقيقة مقصود في مثل هذه اللقاءات أن يكون للسائل حق في الإجابة عما يريده من سؤال. في قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والمراكعون إلى آخر السياق. هناك في نزول هذه الآية كلام كثير أنها نزلت في علي بن أبي طالب. لست أريد أن أتحدث هل هذا هو سبب نزولها أو ليس السبب، لنفرض أن هذا هو سبب نزول، وهذا له سياقات وروايات لها كلام آخر، لكن لنكن مع هذا المفهوم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا السبب في نزولها في علي تعني أن علي بن أبي طالب هو الذي يدخل في قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أنه داخل في كلمة الذين آمنوا. وأنا أقول لجميع من يشاركنا ويستمع معنا في هذا البرنامج أن لو لم تنزل في علي أو لو لم تنقل روايات أنها نزلت في علي، مع أن هذه الروايات فيها كلام كما أسلف، فلا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه داخل في عموم قوله تعالى الذين آمنوا، هذا لا شك عندنا أن علي داخل في هذا السياق، وأنه من الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولكن هل معنى هذا أن هذه الآية قصر على علي بن أبي طالب؟ هذا ليس له وجه. حتى لو فرضنا جدلا أنها نزلت في علي بن أبي طالب فإن نزولها فيه لا يعني أنها خاصة به، ثم إن سياقها من جهة لغة العرب يمنع ذلك، فإن السياق الجمع في لسان العرب إذا ورد جمعا امتنع أن يكون المراد به مفردا، فإن الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل والذي آمن، إنما قال والذين آمنوا. فلا شك أن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم أئمة أصحاب رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير إلى آخره، فلا شك أن هؤلاء أولياء لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أولياء عند المؤمنين والمؤمنون يتولونهم، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون علي بن أبي طالب ويتولون أبا بكر ويتولون عمر ويتولون عثمان ويتولون المؤمنين في أي زمان وفي أي مكان أيضا. هذا ليس خاصا بالصحابة فقط، وإن كان الصحابة لهم اختصاص وفضل، لكن محبة المؤمن لأخيه المؤمن أو محبة الصالحين من المؤمنين أو محبة الأولياء هذه من أفضل القربات وأجل الطاعات ومن الأصول المقررة المستقبة، فلا أرى في الآية إشكالا.
طيب
لعلنا إذا قرناها بقول الحق تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أخبر الله أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه، وصاحبه في الغار بإجماع المسلمين أنه أبو بكر، فيقول لصاحبه وهو في الغار لا تحزن إن الله، لم يقل إن الله معي، إنما قال إن الله معنا، وذكر الله هذه الحقيقة في القرآن وصدقها ونزلت آية تقرأ إلى يوم القيامة، فدل على أن الصديق رضي الله تعالى عنه له أيضا هذا الاختصاص وهذا الفضل، وهو أن الله معه كما أن الله سبحانه وتعالى مع نبيه. فلا أرى في القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يمكن أن نقدح في علي بن أبي طالب، بل القدح فيه هذا يعتبر من أكبر الموبقات إن لم يكن كفرا وخروجا من الملة إذا وصل الأمر إلى تكفير أو نحوه، فهذه مسألة مستقرة ولله الحمد. أما في من سأل عن قصة قتال علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية في هذا الأمر، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصحيح من غير وجه أنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية، ولا شك أن عمار بن ياسر إنما قتله طائفة أهل الشام الذين كانوا بإمرة معاوية، وهذه الطائفة طائفة أهل الشام بإمرة معاوية تسمى من حيث الجمع أي مجموع الطائفة تسمى طائفة باغية على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن لا يلزم من هذا أن نسمي معاوية بعينه أنه رجل باغ أو أن نطعن في معاوية طعنا، نعم نقول إنه اجتهد وكان اجتهاده خطأ، وأن الصواب في هذا الأمر وهذا التنازع كان مع الإمام علي بن أبي طالب، هذه عقيدة لا إشكال فيها وحقيقة مستقرة عندنا لا إشكال فيها. والبغي لا يوجب الكفر، البغي لا يوجب الكفر، هذا بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فسماهم مؤمنين في أول الآية وفي الآية التي بعدها، فدل على أن البغي لا يستلزم الكفر، نعم هذه الطائفة باغية والحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الشأن، لكن معاوية اجتهد فأخطأ وأمره إلى الله سبحانه وتعالى في الاجتهاد، والله يغفر لمن بلغ منتهى في الاجتهاد الخطأ. ومن الدليل على ذلك أن حتى أئمة أهل البيت كانوا يفقهون هذا رضي الله تعالى عنهم، أن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا من الحكايات والقصص المشهورة في كل كتب الأخبار والسير والتاريخ من جميع الطوائف، أنه بعدما قتلت الخوارج الإمام علي، ومشكلة الخوارج مع علي بن أبي طالب ليس مجرد أنهم خرجوا عليه، كانوا يكفرونه بخلاف معاوية ومن معه من خالفه، لم يكن أحد منهم يكفر عليا، بل كانوا يرون له الفضل، ولا كان معاوية يقول أنه أفضل من علي، إنما كان يناجعه في هذا الأمر. فالمقصود أن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما لما قتل أبوه على يد الخوارج تكفيرا له عند الخوارج، وصارت الجيوش بيده واجتمعت له جيوش كثيرة، في آخر الأمر حصل ما يسمى بالصلح والتنازل من الحسن بن علي لمعاوية. السؤال العقلي البسيط الذي يخاطب به كل مسلم، لو كان معاوية رجلا كافرا، هل يمكن للإمام الحسن بن علي بن أبي طالب الذي جعله النبي سيد وهو أخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة، هل يمكن لهذا الإمام الفقيه العظيم أن يتنازل برقاب المسلمين وسلطانهم وملكهم وحقوقهم ورعايتهم لرجل كافر في نظره؟ لو كان معاوية بن أبي سفيان رجلا منافقا، هل يمكن للإمام الحسن بن علي أن يتنازل برقاب المسلمين ودولتهم وسلطانهم لرجل منافق؟ لو كان رجلا لا أمانة له ولا عهد له، هل يمكن أن يتنازل لرجل بهذه المواصفات؟ من فقه الإمام الحسن أنه كان يدرك أنه اختلف مع أبيه، ولكن هذا الخلاف لا يصل إلى أن يكون معاوية قد وصل إلى الكفر أو النفاق أو سقوط الأمانة أو سقوط العهد أو ما إلى ذلك، إنما كان جهادا نقول لم يكن على صواب فيه عن معاوية، وكان المقدم في هذا الأمر هو علي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن المقدم في هذا هو علي، وأن خلافة علي إذا خلافة شرعية كان يجب على معاوية وعلى غيرها الطاعة له، حتى قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة أي لم يجعله خليفة راشدا إماما يجب له السنة الطاعة فهو أظل من حمار أهله، أي من نازع فيما بعد ذلك، لكن من نازعه من الصحابة كمعاوية نقول هذا اجتهد فأخطأ. ولذلك قال الإمام أحمد أنا لست من حربهم يعني الصحابة في شيء، لأنه لا ينبغي أن ننكر بعض القواعد الشرعية أو نتجاهل بعض القواعد الشرعية الأساسية في هذا، وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مجال الحكم والقضاء إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
طيب
هذه مقدمة لعلها تكون
الآن إذا أردنا أن ننتقل إلى موضوع الحصة الآن هو الصوفية، موقف ابن تيمية من الصوفية.
نعم.
قدم لنا أرجوك في البداية بمقدمة عن السبب الذي جعل ابن تيمية يخصص جزء من جهده العلمي لمناظرة الصوفية.
هو الحقيقة أن تاريخ التصوف كان تاريخا مبكرا في التاريخ الإسلامي، هو بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حصل في آخر عصر الصحابة ما هو معروف من النزاع في مسألة الإمامة.
نعم.
وهذا نزاع حصل عنه جواب وقصته معروفة، لكن في مسائل مفهوم العبادة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو مفهوم المعرفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا لم يحصل فيه نزاع. بعد عصر الصحابة حصلت هذه النزاعات وحصلت هذه الإشكالات، فكما أنه ظهر ما يسمى بالمتكلمين الذين بدأوا يستخدمون العقليات الفلسفية وما إلى ذلك، ظهر في جانب آخر أناس في بوابة أخرى من الإرادة، وهم من أرادوا أن يحصلوا نظاما معينا للتعبد. فكانت قضية العبادة بحكم أن الإسلام عبادة، كان مفهوم هذه العبادة عند الصدر الأول وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مفهوما واضحا، وهو المفهوم الذي بعثت فيه جميع أو بعث الله به جميع الرسل، أن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده وأنه يعبد بما شرع. هذا هو المفهوم البسيط الواضح الفطري الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي كان النبي يقرره في حياته العملية. ولذلك إذا رجعنا للمدينة النبوية وكيف عاش الرسول وأصحابه، لا نجد أن هناك غموضا في مفهوم التعبد. كان النبي يصوم تارة ويفطر تارة في غير رمضان، كان يصلي من الليل ما شاء الله، بل لما ظهرت بعض الحالات الفردية عند بعض الصحابة الحريصين على نظام معين من التعبد مع أنه لم يخرج عن المشروع في أصله، ما أحدث عبادات جديدة، إنما حصل نوع من ضغط النفس على بعض العبادات كالصيام أو نحو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. لما تطور بعض الأمر عن طائفة أيضا محدودة، فأراد بعضهم أن لا يأكل اللحم أو لا ينام على فراشهم، نهى الرسول عليك وقال عليكم بسنتي. هذه النزعة وجد النزعة في القرن الثاني ولا سيما في آخره وبداية القرن الثالث. أنا لازلت أقول أن هناك قضية مهمة يفترض للباحثين والناظرين وللمسلم العادي أن يفهمها، وهي أن البلاد الإسلامية الجزيرة العربية كانت بلاد كما ذكر أهلها في القرآن أنهم كانوا قوما أميين. لما فتحت بلاد العراق وبلاد فارس فيما بعد ذلك، هذه البلاد فيها ثقافات سابقة، أسلم أهلها بوجه عام، هذا الإسلام بعضهم حققه وبعضهم إسلام ناقص وما إلى ذلك، وبقي بقايا من هذه الثقافات، وجاءت التراجم فحصل هذا الاندماج عند مجموعة من الذين أسلموا إذاك، فبعضهم اندمج اندماجا عقلانيا فلسفيا إلى آخره، وبعضهم اندمج اندماجا روحيا، لا سيما الثقافة إذا كانت قد استعير من الثقافة اليونانية الأرسطية أشياء كثيرة، فقد استعير من الثقافة الفارسية بأنظمتها المتعددة الزرادشتية وغيرها، استعير منها أشياء كثيرة على يد بعض أفراد ممن عاشوا في ذلك التاريخ الإسلامي، وبدأ هؤلاء يظهرون على شكل أنهم عباد وأنهم زهاد، وبدأوا يستعملون بعض الطقوس المتكلفة التي أقل ما توحي به أنها تعبر عن خصوصية لهم.
نعم،
والإسلام لا خصوصية فيه في التعبد، العبادة واحدة، والله لما شرع أفضل العبادات العملية وهي الصلاة شرعها جماعة.
طيب،
فبدأت هذه المظاهر تتقدم، ظهرت حركة، تكون من هذا المظهر حركة واضحة في التاريخ سمي أهل الصوفية. أنا أقول هنا خطابا للجميع ولا سيما من كان متأثرا بمثل هذا التوجه، قضية مهمة للغاية، وهي أنه نسب إلى الصوفية أسماء كثيرة، فأدخل بعض العباد من السلف الذين كانوا من العلماء الكبار والزهاد الكبار كالحسن البصري جعلوه من الصوفية، جعلوا سفيان بن سعيد الثوري من الصوفية، جعلوا أحيانا من العلماء المعروفين
من الزهاد.
نعم، الحسن البصري كان عالما فقيها،
نعم،
سفيان بن سعيد كان محدثا فقيها عالما وكان زهادا. ظاهرة الزهد غير ظاهرة التصوف.
فإذن لما نحكي الآن عن الصوفية حتى نبسط الأمر أكثر للمشاهدين، وحتى نساعدك على اغتنام وقتك المخصص لي قبل أن تأتي الهواتف والأسئلة، فعن أي صوفية أو لأي المدارس الصوفية تفضى ابن تيمية؟
جميل، هو لما ظهرت هذه الظاهرة أستطيع أن أقول هنا كلمة عامة، الصوفية ليست عبارة عن مجموعة معينة دقيقة، التصوف عبارة عن منهج
تيار.
منهج بمعنى أنه عبارة عن مجموع بوابات،
حتى نعرفه باختصار. نعم، هم الناس الذين يقولون شيء بالزهد، أليس كذلك؟
لا، أنا لا أحب أن أعرفه كذلك، أنا أحب أن أقول أنه التصوف عبارة عن مجموع بوابات. بعض الصوفية عبارة عن قوم عباد زهاد أرادوا الابتعاد عن ملذات الدنيا،
نعم، وعن الفتن
وما إلى ذلك، فانعزلوا وأكثروا من التعبد. هؤلاء يوجد أحيانا عليهم بعض الملاحظات، لكن يبقى أنهم قوم اجتهدوا في هذا المسار ولم يخرجوا عن السنة خروجا بينا في أصولها.
طيب،
هذا كان له نماذج من العباد الزهاد في قرن التابعين وغيرهم، وكثير من هؤلاء لم يكن يسمي نفسه صوفيا، وإنما سماه الصوفية من بعد صوفيا وأدخلوه في اسمه الصوفية، وربما حكوا عنه كلاما كثيرا لا يصح عنه.
طيب،
هذا كان نوعا. كان هناك نوع أبعد من هذا النوع عن السنة، وهم النوع الذين حصل عندهم بعض التعبدات التي لا أصل لها، وهي عبارة عن بدع في التعبد، فزادوا في التعبدات بدعا كثيرة، وصار يغلب عليهم المبالغة في التعبد، يغلب عليهم التكلف في التعبد. هذا كان لونا أيضا، سجل باسمه أسماء كثيرة من الصوفية. ظهر لون ثالث عبارة عن أو يوجد نوع ثالث، لا يلزم بالضرورة أن هذا تدرج، أنه تدرج تاريخي. هناك لون ثالث، وهو الذين أسقطوا بعض التعبدات الشرعية بحجة التصوف. ظهر اللون الرابع أو وجد اللون الرابع، وهو اللون الأشكل، وهو اللون الذي انتهج نهج الخرافة والأسطورة وأتى بفكر مناقض لمفاهيم الإسلام حتى المفاهيم الأساسية،
وهذا هو التيار الذي
ابن تيمية رحمه الله لما جاء ابن تيمية في صدر متأخر تقريبا في التاريخ الإسلامي لم يهاجم التصوف بكل أشكاله وألوانه، وإن كان يرى أن هذا الاسم وهو اسم الصوفية لا حاجة له. لماذا لا حاجة له؟ لأني أنا أريد الآن أن أخاطب معللا طبعا لكلام ابن تيمية، هو يرى أن اسم التصوف لا حاجة له، حتى إذا كان الشخص على مجرد عبادة جيدة وصالحة لا غرابة فيها، لأن التصوف لماذا لا حاجة له؟ لأن الله سبحانه وتعالى كمسلمين أعطانا أسماء. أعطانا أسماء، هذه الأسماء سمانا الله في القرآن مسلمين، وسمانا الله في القرآن مؤمنين، وسمى الله هذه الأمة في القرآن الصالحين الشهداء. فعندنا الأسماء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذه هي الأسماء الشرعية التي يجب أن يحققها المسلمون وأن يتمسكوا بها في عبادتهم ومفاهيمهم وأقوالهم وعقائدهم. فكان ابن تيمية ينتقد المنهج بوجه عام، لكن إذا جاء للحكم على المنهج نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم التصوف إلى أقسام.
طيب،
فيرى أن بعض التصوف عبارة عن زيادة في التعبد، فيراه هذا بدعة لأن صاحبه ليس عنده انحراف في عقيدته، ويرى أن بعض مظاهر التعبد عبارة بعض مظاهر التصوف عبارة عن خلل في أصل الفكر. ومن هنا لعل من القصة المناسبة ما كان موقفه من محي الدين بن عربي، فإن محي الدين بن عربي كان من كبار الصوفية وكان له شأن معروف، ولذلك سجن ابن تيمية في قصة محي الدين بن عربي.
نعم
كان ابن تيمية رحمه الله حادا في موقفه من محي الدين بن عربي، لكن أحب أن أقول أن هذا الموقف الذي اتخذه الإمام ابن تيمية أولا لم يكن موقفا له وحده، بل سبقه إليه أناس وعقبه بعده أناس، بل قوم كثيرون نطقوا بتكفير محي الدين بن عربي، وقد صنف برهان الدين البطاعي كتابا في هذا وحكى فيه عن كثير من علماء الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، حكى كلاما كثير، بل حتى عن بعض علماء النحو كأبي حيان وابن هشام ذكر عنه هذا أيضا في مراجع أخرى، هناك كلام كثير عن محي الدين العربي وصل إلى حد التكفير. لماذا؟ لأن الرجل وصل إلى سقف من الخرافة والأسطورة في حديثه والمعارضة للقرآن إلى شكل لا يمكن أن يصل إليه ذو عقل أو ذو إيمان صادق. ولعل من الممكن أن نقرأ بعض النصوص في آخر المطاف.
لماذا آخر المطاف؟ ما هو هذا مضاحك؟
لا بأس،
مضاحك هو ماذا؟ لماذا اختلف ابن تيمية يعني مع
في أي
وجه عارضه المحيط ولماذا تصدى له؟
من تكلم فيه من المشهورين العز بن عبد السلام، شاب الدين التلمساني، بن دقيق العيد، قطب الدين القصلاني، بدر الدين بن جماعة، أبو حيان، إلى آخره.
خلنا نتفقل أول شيء، خلنا هذا ابن تيمية وبعدين نرى من وافقه أو من سيره.
أنا سأقرأ نصا حتى لا يكون كلام ابن تيمية في محي الدين بن عربي غريبا. ابن عربي يقول في خصوص الحكم، يقول لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه، ثم يقول كلاما بعد ذلك عن قصة موسى مع فرعون، فيقول وإن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا، وأن عباد الأصنام إنما أخطأوا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر. ثم يقول وإن موسى، هذا نص كلام ابن عربي في خصوص الحكم، يقول وإن موسى إنما عتب على هارون لما نهاهم عن عبادة العجل. موسى نهى هارون النهي المذكور في القرآن. فابن عربي يعلل ذلك، يقول إن موسى إنما عتب على هارون لما نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه، وأن موسى كان أوسع في العلم فعلم أنهم أي عباد العجل لم يعبدوا إلا الله. هذه نظرية وحدة الوجود، نظرية فلسفية دخلت على محي الدين بن عربي ودخلت على العفيف التلمساني ودخلت على الحلاج ودخلت على ابن الفارض ودخلت على كثيرين. أرسطو طاليس هو الفيلسوف اليوناني اللي كان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام ب300 سنة كان يذكر هذه النظرية عن بعض زنادقة الفلاسفة الأوائل وينكرها. فابن تيمية رحمه الله لم يهاجم التصوف من فراغ أو بعبارة أخرى، لم يهاجم جميع أفكار التصوف.
أعرض عليك المتصوفة أو الأفكار اللي ابن تيمية يعني انشغل بنقدها وبنقاشها، حتى السادة المشاهدين يكونوا عارفين بدقة شوية علمية عن أي موضوع نتحدث هذه الليلة. فقد كتب الشيخ الإمام محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه، يعني خصص فصل لمناقشة معارك ابن تيمية مع الصوفية. فقال أبو زهرة يعني يشرح في موضوعات الخلاف، يقول وهنا يأتي الرد عليه إذا تحب ترد. قال لكن بعض المتصوفة أثاروا أمورا تجعل الصلة ليست كذلك فقط، هو يحكي عن صلة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قل المعروف بين علماء المسلمين المقرر في مصادر الدين أنها صلة الخالق بالمخلوق وصلة المبدع بما أبدعه والله واجب الوجود الذي ليس كمثله شيء، والمخلوق ممكن الوجود عرض له الوجود بعد أن لم يكن. لكن بعض المتصوفة أثاروا أمورا تجعل الصلة ليست كذلك فقط، فقد قالوا تابعين لرأي قديم بجواز حلول الله في بعض الآدميين إذا كان مستعدا لذلك بصفاء نفسه وثقة لروحه، وأظهر من قال ذلك الحلاج كما قلنا في المتصوفة. ثم جاء ابن عربي فحكم بوحدة الوجود وأن الموجود واحد تعددت صوره وأشكاله ومظاهره، ثم جاءت بعد ذلك فكرة الاتحاد بين المخلوق والخالق من حيث المحبة والشوق، فإنه بهذه المحبة يعني المخلوق الإنسان يتصل بالله تعالى ويعلو إليه، وإنه عندما يصل إلى درجة الاتحاد بالذات العلية يكون في غيبوبة يسمونها المحو، أي فناء ذاته الفانية في ذات الله الباقية، أو يسمونها السكر لأنه يغيب فيها عن الحس، ويسمي أولئك هذه الحال بوحدة الشهود، وهي مقابل ما قاله ابن عربي وحدة الوجود. وقد جاء ذلك المذهب في شعر عمر بن الفارض وحكم ابن عطاء الله السكندري الذي عاصر ابن تيمية وشكاه إلى أولي الأمر سنة 707 للهجرة. إذا نحكي عن وحدة الوجود ونحكي عن وحدة الشهود، هي هذه الآن بداية المدخل التيارات التي واجهها ابن تيمية. فما الذي فكيف واجههم وماذا أنكر عليهم على وجه الدقة؟
نعم، هو كما تقدم معنا أن التصوف عبارة عن منهج وعبارة عن مجموع بوابات. نحن الآن نتكلم في الطرف الغالي من التصوف حينما نذكر هذه النماذج كابن عربي وابن سبعين والعفيفة المسان وابن الفارض وغيرهم. ما الذي ناقش عندهم؟ هؤلاء المجموعة الذين سميت ولهم نظائر يتكلمون في مسألة وحدة الوجود التي مفهومها أنه لا فرق بين العبد ولا بين الرب، هذا أقرب مفهوم لأن لها تنظيم فلسفي في كلام ابن عربي لا أحب أن أدخل فيه وأن أفصله، لكن هي كتبسيط معلومة للمستمعين أنهم يرون أن الصوفي إذا وصل إلى هذه المرحلة لا يصبح عنده فرق بين العبد، لا يصبح هناك فرق بين وجود الله وبين وجود العبد.
نعم.
ابن عربي هنا يقول في هذا المعنى، يقول الرب حق
في أي نص أي كتاب؟
هذا في الكتاب الفتوحات المكية لابن عربي.
نعم.
يقول الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. ابن عربي لما يتكلم عن فرعون أو عن المشركين عباد الأصنام يقول نعم القرآن نطق بكفرهم، لماذا؟ قال لأنهم فقط عبدوا الأصنام، وإلا لو عبدوا كل شيء موجود عندهم ما كفروا. يتكلم عن فرعون، نعم هو لما تكلم هنا عن فرعون قال هنا في الفصوص الحكم، وأنا أقول من أراد أن يعرف عقيدة ابن عربي على الحقيقة فليقرأ كتابه فصوص الحكم، يقول عن فرعون في صفحة 201 فقبضه، يعني الله قبض فرعون في مسألة الغرق، قال فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث لأنه في قبضه عند إيمانه. هذا النص صريح من كلام ابن عربي في مسألة نفس النص اللي قرأناه قبل قليل في مسألة عباد الأصنام، هذا هو في خصوص الحكم. يقول في خصوص الحكم، يقول في فصل نوح، يقول يقول وإن عباد الأصنام إنما أخطأوا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر، وإلا لو عبدوا جميع المظاهر ما كفروا. قال وأن موسى إنما عتب على هارون لما نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه، وأن موسى كان أوسع في العلم فعلم، أي موسى قال فعلم أنهم يعني عباد العجل، قال فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله. هذا المجال الخطير، بل هناك نص أخطر من هذا. يقول ابن عربي في خصوص الحكم أيضا إن أعلى ما عبد الهوى، وأن من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله. لأن القرآن يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني في باب الإبطال لهذه العقائد. هناك كتاب وهو مصرع التصوف لبرهان الدين البقائي متوفى سنة 185، هذا الكتاب جمع فيه أقوال أهل العلم في هذه التناقضات، مما يدل على أن الموقف الذي اتخذه ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن محي الدين بن عربي أو التلمساني أو نحوه من ولاة الصوفية كان موقفا مبررا بأبسط الحقائق الإسلامية الشرعية. فكانوا قوما يصلون إلى حد أنهم يقولون بوحدة الوجود، أنه لا فرق بين الله وبين الخلق، وأن الوجود عبارة عن وجود واحد، ليس هناك رب مختص عن العبد أو بائن عن العبد. هذه الحقيقة لا أقول إنها منكرة عند المسلمين، منكرة عند جميع عامة بني آدم.
هذا من الذين يقولون بمذهب الحلول، أن الله يحل،
نعم، هنا
فكرتان،
فكرة وحدة الوجود التي نظر لها ابن عربي، وفكرة الحلول التي نظر لها ابن سبعين وامثاله.
في طبعا النظرية، في نظرية الاتحاد،
هما الاتحاد الذي هو وحدة الوجود، وفي نظرية الحلول، هما نظريتان متقاربتان.
بالنسبة للآن خلينا ندرس بالنسبة للنظرية التي الآن الأولى، هذه كقول الحلاج سبحان من أظهر ناسوته سرنا، ولا شنو السر
سر
سرنا ولا لاهوته
سر،
لا هذه سر سر سنا لاهوته الساقب
سر سنا لاهوته الساقب،
أي سر سنا لاهوته الساقب حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب. هذا اللي هو موضوع
هذا موضوع وحدة الوجود اللي نعم. كان ابن تيمية رحمه الله،
هذا الاتحاد بذات الله، هو الاتحاد بذات الله،
نعم، ينتقده على
وحدة الوجود،
نعم، هما الحلول والاتحاد نظريتان متقاربتان، نظريتان كفريتان متقاربتان، لم يكن هناك خلاف بين علماء المسلمين في
خليني اقرا الفقرة الإضافية هذه. يقول الشيخ ابو زهر المشاهدية الكرام هذا نظر ابن تيمية، أرجوكم مشاهدينا أن تستمتعوا معنا بالرحلة في العلوم الإسلامية وتعدد الاجتهادات والمذاهب والأفكار والتيارات والمدارس الإسلامية في عصر ابن تيمية قبل وبعد، ونتأمل الموضوع، هو يعني ساعة علم وساعة جامعة علمية مفتوحة. يقول الشيخ ابن زهرة هذا نظر ابن تيمية إلى مذهب الحلول، وهو زي ما قلنا قبل شوي من حلاج، أنه حتى بدأ يعني الله عز وجل في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب والشارب. يقول ابن قل أبو زهرة رأيه هو الشخصي العبارة هذه، هذا نظر ابن تيمية إلى مذهب الحلول وهو رأي سليم لا شبهة فيه، يزكيه أبو زهرة، يزكي ابن تيمية. ثم يقول والمذهب الثالث الاتحاد، وأصحابه كما ذكرنا عنه الكلام على الصوفية في عصر ابن تيمية يقررون أن الناسكين المتعبدين قد تصفو نفوسهم وتعلو حتى تفنى في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب لا ينظر إليه ابن تيمية، شوف المعنى اللي حبك تراجعنا راجع معك، وهذا المذهب لا ينظر إليه ابن تيمية على أنه كفر كالمذهبين السابقين، ولكنه يرى أنه لا يخلو من بعد عن حقيقة الشريعة، وذلك إذا وصل إلى الحال التي يدعون فيها سقوط التكليف، يعني أنه الناس يظنون أنهم تعبدوا وصلوا درجة تسقط عنهم تكاليف الصلاة والصيام وغيره. يرى ابن تيمية ذلك، فإنه لا يرتضي ذلك ولا يقبله، فإنه زيغ عند من يعتقده، فالفناء في الله يقبله ما لم يؤدي إلى القول الذي يزعمه بعض المتصوفة من سقوط التكليف. ولقد قسم الفناء إلى ثلاثة أقسام، اثنان غير محمودين وواحد منها محمود. القسم الأول هو المحمود الفناء الدين الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر به الله بفعل، يفنى عما لم يأمر به الله بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته. طبعا المصطلحات عجيبة شوية في اللغة، احنا مش عارفين ليش المسلمين كانت الأمور سهلة وبسيطة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، العبادة والطاعة، الآن الفناء وما الفناء، وعبارات يعني الله يعين المسلمين جميعا عليها. فهذا قال ممكن يعني محمود. القسم الثاني وهو أن يفنى، يذكر المتصوف عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يفنى في الله يبطل من العبادة، وبمذكوره عن ذكره، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله، فهذه حال ناقصة قد يعرض لبعض السالكين وليس من لوازم طريق الله. القسم الثالث هو الفناء عن وجود السوي، حيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. يقول ابن تيمية، شوف اللي إذا عندك مضيف في المسائل المعقدة هذه قبل ما نأخذ أسئلة الجمهور.
جميل.
تفضل.
بالنسبة لكلام الشيخ أبو زهرة محمد أبو زهرة في مسألة الفهم لكلام ابن تيمية عن أهل وحدة الوجود، هو امتدح الكلام في الأول، لكنه يقول أن كلام ابن تيمية كان ينتقد عليهم مسألة أن هذه الوحدة تصل إلى إسقاط التكليفات. لا، هو الإشكال قبل ذلك، نفس فكرة وحدة الوجود فكرة مستعارة منقولة من فلسفات يونانية، لم يقل ذلك ابن تيمية، هذا كان يقوله أرسطو في كتبه. هي فكرة دخلت على المسلمين، هي فكرة مناقضة لمذهب جماهير الصوفية أصلا.
هذا حتى
الفناء نعم، شرح واضح أنه يعني بس الطاعة، لكن الإشكال في نفس الفكرة، الفكرة فكرة منقولة من ديانة لا أصل لها، ومن فلسفة لم تؤمن برب معبود خالق سبحانه وتعالى، فالفكرة فكرة من هذا الوجه فكرة كفرية، ولذلك وجد عند ابن عربي مثل هذا الكلام لما يقول عن فرعون فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث لأنه في قبضه عند إيمانه. ابن حجر الهيتمي وهو في الزواجر وهو من أعداء ابن تيمية ومن كان معارضا له، يشهد بأن ابن عربي وهو كان ضد ابن تيمية يشهد بأن ابن عربي كان يقول ذلك، فيقول ابن حجر في الزواجر 1:33 قال: فنحن وإن كنا نعتقد بجلالة ابن عربي فقوله بإيمان فرعون مردود. يا سبحان الله، كيف تقول بجلالته وهو يقول بإيمان فرعون؟ من هو فرعون؟ فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى. فإذا هذه الفكرة التي كان عليها ابن عربي وأمثاله والتلمساني والحلاج، هذه فكرة كانت فكرة ليس لها أصل في ديانات المرسلين ولا أخذت منهم، بل ولذلك كان يرد ابن عربي حتى على النصارى في عبادتهم، فكانت أبعد من المفهوم حتى المفهوم الذي اتخذه النصارى في مسألة التعبد وفي مسألة عيسى وما إلى ذلك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان موقفه من هذه الفكرة كان موقفا واضحا، هذا كلام الإمام ابن تيمية حتى نكون أكثر وضوحا في مثل هذا. فيقول سؤال الإمام ابن تيمية عن مسألة وحدة الوجود وما يتعلق بها، فقال: ما تضمنه كتاب نصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين. قال: وهم نوعان، نوع يقول بذلك مطلقا كما هو مذهب صاحب النصوص ابن عربي وأمثاله مثل ابن سبعين وابن فرض والقون إلى آخره. هؤلاء يقولون إن الوجود واحد، ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، يعني أشياء كفرية صريحة في الكفر. فرعون مؤمن، عباد الأصنام إنما كفروا لأنهم عبدوا اللات والعزة ولو عبدوا كل حجر وشجر وكل ما يوجد. هذه نظريات مع
نظريات في الفلسفة،
نظريات تقول أرسطو طاليس ينقل في كتبه أن هذه نظرية كان يقول بها قوم من ملاحدة الفلاسفة قبله، وهو أرسطو ينكرها.
طيب إذا كان الآن
هذا المظهر الغالي من التصوف كان ابن تيمية ينكره.
طيب
إذا أردنا أن نكون منصفين أيضا
نعم
ومعتدلين، ونقدم شيخ الإسلام كرجل معتدل ووسطي
فماذا تريد؟
أريد أن أقول أن هذا لا يمثل جميع الصوفية لكنه يمثل كثيرا منهم.
طيب فمن فهل هناك آخرون؟
نعم هناك بعض الحارث المحاسبي كان على أخطاء لكنه لم يكن بمثل هذه الصورة، كأبي حامد الغزالي مثلا لم يصل إلى هذه الدرجة التي وصل إليها ابن عربي، وإن كان عنده شطط كثير وكثير خاصة في بعض كتبه كجواهر الأنوار أو كمشكات الأنوار والجواهر وغيرها، هذه الكتب غلا فيها أبو حامد الغزالي رحمه الله غلوا كثيرا. ابن تيمية من اعتداله وإنصافه سئل عن كتاب مشهور الآن عند أكثر المسلمين وهو كتاب إحياء علوم الدين. الإمام ابن تيمية لما سئل عن هذا الكتاب إحياء علوم الدين قال أما الإحياء فغالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فاسدة، فيه مادة من ترهات الصوفية. ما هي ترهات الصوفية؟ تلك الطلاسم والطقوس البدعية التي تصل إلى حد الشرك أحيانا، أدخلوها باسم التعبد باسم التصوف لدرجة أنهم أحيانا كثير من الصوفية يسقطون العبادات عن أنفسهم بحجة أنهم وصلوا إلى هذه المرحلة. وقال وفيه مادة من الأحاديث الموضوعة وفيه مادة فلسفية. لعل أصدق تقسيم ذكره الإمام التيمية عن التصوف أنه يقسم الصوفية إلى ثلاثة أقسام. لما يذكر مسألة الفناء وهو مصطلح صوفي يقول إذا فسر الفناء بأنه الفناء عن إرادة السوى، أي أن الإنسان لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا لله ويخلص العبادة لله وحده، قال فهذا الفناء فناء شرعي وهو التوحيد الذي كان عليه الأنبياء. لكن الصواب أن نسميه توحيدا وعبادة ولا نسميه فناء لأن لفظ الفناء غير موجود في القرآن. لفظ الفناء بهذا المفهوم غير موجود له في القرآن، هذا مصطلح ترى فهذا نسميه عبادة وتوحيدا لله. قال والقسم الثاني الفناء عن شهود السوى، وهذا هو الذي يقع لأصحابه السقوط والسكر كما يقولون والاصطلام والجمع وهذه السفسطات والخرافات التي مع الأسف أصبحت الآن تجول في كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية. هذا التصوف ينكر ولا شك، أقل ما فيه أنه جمع لهذه البدع وهذه الخزعبلات إن لم يصل إلى حد الشرك أحيانا أو الكفر. الفناء الثالث وهو الفناء عن وجود السوى هو فناء ابن عربي الذي يقول لا فرق بين العبد وبين الرب، الذي يقول أن فرعون مؤمن، الذي يقول أن عباد الأصنام كانوا مؤمنين لو أنهم عبدوا كل شيء. هذا الفناء لا شك أنه لم يكن أصلا مجرد فكرة من القرآن، ابن عربي لا يعترف بالقرآن أصلا في مثل هذه القضايا ويرى أن القرآن نزل ليخاطب السذج من الناس وأنه هو يفهم الحقائق الآخر.
فهمنا المستوى اللي الآن في الخلاف، هل ابن تيمية أقوال في بسطان يعني عموم الناس من الصوفية المريد الذي يدخل في الطريقة الصوفية متبعا شيخه ويريد تنقية الروح يعني من أدران الدنيا وشهواتها ورغباتها يذهب يكثر الذكر يجلس مع إخوانه في الطريقة في جوف الليل يذكرون الله ثم يعني شو يعني ثم استعمل عبارة يتخمرون في الذكر يعني
يذكرون في الذكر
فيقومون حلقة يعني يمسك كل أحد في اليد الثاني الله الله ثم تتحول الله إلى آه هكذا صوت واحد كما هو الحال الآن في الصوفية المعاصرة. هؤلاء هل ابن تيمية فيهم قول؟
نعم إذا رجعنا للهدي الأول دائما أؤكد أن المنهج هو الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله يقول هذا خطاب لكل مسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه هي الحقيقة. الآن من يقول إن هذا مجرد تحصيل للعبادة، أنا أسأل أسئلة بسيطة لكل مسلم يسمعنا ولا سيما من كان متأثرا بهذه المسالك، هل وجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرة جمعهم محضر في المسجد أو خارج المسجد وأتوا بطبل أو تماسكوا بالأيدي أو قاموا وهزوا وبدأوا يتمايلون ويقولون هو أو يقولون الله الله هذا لا وجود له في هذه المظاهر.
يقولون قول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
الله
يقولون الله معناه هي دي هذه هي الآه
إن إبراهيم لحليم أواه من قال لا يوجد في كلام العرب أي تفسير لمثل هذا المعنى. العرب في لسانه والقرآن نزل بلسانه. إذا قيل الله، الآن لو أن شخصا غير مسلم جاء وقال الله، هل نقول إنه أسلم؟ سؤال بسيط لكل أحد، لكل أحد في العالم.
لا هو لا يقول لا إله إلا الله.
إذا جاء شخص وقال الله وسكت،
لا
أسلم.
لا
إذا جاء شخص وقال هو وسكت، نقول أسلم.
لا
طيب إذا جاء وقال لا إله إلا الله
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
هذا شرط الإسلام.
نعم
شهادتين يدخل في الإسلام،
دخل في الإسلام.
إيه.
إذا كلمة الله هذا اسم، الله ماذا؟ الله حق أن الله
هم يجتمعوا يصلوا العشاء،
فهذا المعنى فاسد.
هم يجتمعون يصلون العشاء والنوافل، ثم يجلسون وتبدأ مجموعة من النشيد الذكر الجميل، صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل، يا نور من في المنازل مثلا. ثم الجو يعني هكذا تصفو النفوس بعد الأنشودة الأولى، في الأنشودة الثانية، وكلها يعني عبارات أو أبيات شعر رقيقة هكذا محببة إلى النفس.
نعم.
ثم يشير المقدم في الحلقة فيقومون وتصبح نوع من الرقصة الخفيفة هكذا، وما أدري كيف قاعد أشرح لسادة المشاهدين حتى بس نعرف الآن اللي يعني أنواع التصوف الآن المعاصرة. ثم تبدأ الله الله، ثم هذا أمر جدا ولكن أنا هو الذي أعرفه
نعم.
هكذا يكون يعني في لمدة ساعة نصف ساعة وأكثر
أعرفه.
هؤلاء الناس في حالة خشوع وبكاء ودموع وذكر، فماذا هل قال ابن تيمية عن هذا حديثا أو هل تقول أنتم حديثا عنه؟
نعم ابن تيمية تكلم في هذا وقال إن من يقول إن الصوفية يقولون لعوامهم إن الذكر الأول هو لا إله إلا الله.
نعم.
إذا الدرجة الثانية التي تعتبر مرتبة أعلى في نظرهم،
نعم،
أن الإنسان يقول في ذكره الله.
أيوة.
الدرجة يرون أنها درجة خاصة الخاصة رقم واحد يعني نمبر ون كما يقال.
نعم.
أن يقول هو أو آه آه.
أيوة.
الآن كيف تكون الدرجة الأولى اللي هي درجة العوام الذين ليس عندهم فهم ولا ذوق ولا كذا هي لا إله إلا الله، مع أن هذه هي درجة الأنبياء. متى قال إبراهيم أو محمد أو عيسى أو موسى أو شعيب أو صالح، متى قال يوما آه أو هو أو ما إلى ذلك؟ الإشكال مع الأسف الآن أن هذه المظاهر، أنا أقول لكل مسلم
نعم
يفعل هذا، إذا كان هذا حقا وكان هذا دينا وعبادة لله سبحانه وتعالى، فلماذا محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا إبراهيم ما ذكر الله هذا عن أمة من الأمم المتبعة لنبيها المصدقة برسل الله عليه الصلاة والسلام؟ الإشكال مع الأسف في مثل هذه القضايا التصوف.
نعم.
وإن كان كثير، أنا أعلم أن كثير أو أكثر من يتكلم في قضايا التصوف هم ينطلقون من منطلق محبة لله، محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة يجب أن توضع في ميزانها الشرعي. هذا هو الذي نقوله، وإلا نحن لا ننكر أن هذا يصدر أحيانا عن محبة وما إلى ذلك. المشكلة التي تتطور أحيانا في قضايا التصوف حينما ينتقل الإنسان من هذه المرحلة إلى مرحلة الدخول في أنواع من الشرك المخرج من الملة من حيث لا يشعر. حينما يأتي وليا ويصيح عند قبره ويقول يا ولي مدد والغوث وقضاء الحاجة تفريج الكربة، الله سبحانه وتعالى يقول قل أمر ربي بالقسط.
طيب
وأقيموا وجوهكم
عند كل مسجد،
ما أمر الله أن نقيم الوجوه عند قبر أو عند مشهد أو ما إلى ذلك.
فإقامة المسجد لأولياء الله الصالحين هم أعلام الطرق الصوفية الأولين القادة الكبار.
من هو إمام الأولياء؟
مثلا سيدنا عبد القادر الجيلاني.
طيب جميل.
اللي هو من أبرز وأشهر أعلام الصوفية، ماذا تقول فيه؟
ابن تيمية رحمه الله يثني على عبد القادر في أشياء وإن كان ينتقده في أشياء. ابن تيمية رجل معتدل يقول إن من الصوفية، ولذلك من الرسائل التي أنا أقول لمن أراد أن ينظر كما أن ابن تيمية تكلم ابن عربي بهذا الكلام، ليقرأ رسالته إلى أتباع عدد المسافر الأموي وهم جماعة من الصوفية، ويذكر فيها ابن تيمية التبجيل للشيخ عدد المسافر والثناء عليه، ويذكر الثناء على الجنيد بن محمد في مواضع وإن كان ينتقده في مواضع. ابن تيمية لم ينظر إلى الصوفية على أنهم شكل واحد، بل جعلهم درجات وأثنى على كثير منهم، فهو يمثل نظرية معتدلة. أنا مع الأسف أقول أن الوقت لا يستطيع.
طيب المريد، فكرة الشيخ والمريد، فكرة أن يتبع المسلم أن يدخل الطريقة الصوفية وأن يكون كالميت بين يدي مغسله، أن يستمع للشيخ ويطيعه ويتبع طريقه ويسلك الطريق الذي هو درجات ومراتب حتى تتطهر نفسه ويقترب من لذة المقام الخاص القرب من الله.
نعم.
عز وجل.
الإسلام جاء عبادة لله سبحانه وتعالى.
صوفية يقول أنتم مذهبكم مذهب تيمية جاف. ما فيش عمق وحلاوة ورقة.
ما هي الرقة؟
البحار المحبة.
جميل.
التي يقولون كلون عمية أبصاركم عنها أنتم يا أهل السلفية. فما جوابه؟
أولا هذا ليس مذهب السلفية، هذا مذهب جمهور المسلمين.
أيوة.
في هذا الأمر. هذه قضية. القضية الثانية أن أحب أن أقول أن ابن تيمية رحمه الله كان رجلا عابدا. كان رجلا زاهدا. مسألة التعبد والزهد ومحبة الله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا شعار الصحابة، وهذا هدي الصحابة وهدي العباد وهدي علماء السنة، كالإمام أحمد والبخاري كانوا يصلون كثيرا، كالإمام مالك كان إذا ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام تغير لونه. هذه المظاهر ليس صحيحا أن علماء السنة والجماعة أو أتباع السلف الصالح أنهم بعيدون عن مسألة التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول العبادة لله. سؤال بسيط في العقل يا أخوان، العبادة لله نعبد الله بإيش؟ هل بأذواقنا؟ إذا كانت العبادة بالذوق فلماذا أرسل الله الرسول؟ ما فائدة التشريع؟
العبادة وقفية.
العبادة وقفية.
وقفية بمعنى أن الله تعالى حدد.
الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ولذلك من فعلوا عبادات مبتدعة وصلت لهم إلى حد الكفر. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها. حتى الزيادة، الإسلام يرفض حتى الغلو، حتى إجهاد النفس الذي لا مبرر له. ما الفائدة أن الإنسان يقوم أو يحبس نفسه في الحرب أو يحبس نفسه تحت الشمس؟ نذر رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف تحت الشمس، فقال ما باله؟ قالوا نذر. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني.
أو كالذي ينذر يكون الدعر كله. أو
نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام فيه وسطية. لماذا الرسول لما عبد الله بن عمر جلس يصوم كثيرا قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا؟ نعم. نحن الآن ننكر مسألة المبالغة في التعبد بالزيادة عما كان عليه الرسول وأصحابه، ونحذر في نفس الوقت من مسألة أخطر، وهي مسألة أن بعض المظاهر الصوفية تقود بعض العوام وبعض السذج إلى مسألة الوقوع في الشرك بالله من حيث لا يشعرون،
اللي يروحوا مثلا مطعم السيد البدوي
أو غيره ويقولون يا سيد مدد وما إلى ذلك.
بماذا يقسمون بأولياء الله الصالحين؟
بماذا كفر عباد؟ بماذا كفرت قريش؟
أنت ترى أنه هذا أمر يعني يخل درجة
من دعا غير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا قد أتى شركا أكبر،
قد وقع فيه،
قد فعل شركا أكبر من دعا غير الله، يعني صرف عبادة لغير الله.
طيب أوكي.
لأنه لا ليس كفار قريش، بعض الناس يفهمون حقيقة مغلوطة، يظنون أن كفار قريش كفروا لأنهم دعوا الله العزة.
لهم كانوا يعبدون، كانوا يعرفون أن الله حق.
هم كفروا لأنهم عبدوا غير الله أيا كان. ولذلك النصارى لما نزل القرآن قال
لك لحظة، بالنسبة لأهل قريش،
نعم
القريش قالوا يعني اللات والعزة ما نعبدهم إلا
ليقربون إلى الله يسوع.
هم كانوا يعرفون، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض.
الأكثر من ذلك في القرآن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.
طيب اسمعني أقول حاجة يا دكتور نصف الغفيص، ضيفنا في هذه الحلقات، حان وقت الإعلان، وبعد الإعلان وقت التليفونات. شاهدي الكرام، إلى الإعلان أولا ثم إلى اتصالاتكم، أرجو أن تواصلوا السهرة معنا على قناة المستقلة. أجمل ترحيب، ويسر كل العاملين فيها أن تختاروها لتسهروا معها في هذه الندوة العلمية التي تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في لندن في هذه الجامعة العلمية المفتوحة عن تراث ابن تيمية، والليلة بالذات عن رأيه في الصوفية. الشيخ حسين الأسدي معنا على الخط، سيد حسن الثقاف متصل من عمان الأردن، حصل الخط موافق للها وحصل طوالي، وسيد هاشم العبيدي في السويد. واضح أننا موعدين ببدايات يعني تليفونات قوية جدا في السهرة، لكن عند بدل طلب مني في الفاصل الأستاذ الدكتور دقيقتين لحد من السهرة، نعطيه دقيقة. تفضل.
أنا أحب أن أقول لكل من يستمع معنا اليوم ويشارك معنا أن موقف ابن تيمية من الصوفية كان موقفا مفصلا.
نعم.
وكان عنده الصوفية عبارة عن مجموع درجات، وأنه انتقد بعضهم مع أنه كان يمتدحهم ويثني عليهم، لكنه يرفض مصطلحات التصوف ويريد أن يرجع بالعبادة إلى مفهومه الأول الذي كان عليه الصحابة. لكن أن التصوف وجد فيه أشكال غالية الكتاب العربي وغير هذا موجود، وجد أشكال أحيانا تصل إلى حد السقوط الذوقي الأخلاقي. ولعل من ذلك هذا الكتاب، أنا أقول من أراد أن يكتشف بعض الأشياء يقرأ هذا الكتاب، الطبقات الكبرى المسمى أو المسمى بنواقح الأنوار للشعراني، هذا كتاب معروف ومشهور، فيه ذكر لطبقات الصوفية بمعنى تراجم لكثير من شيوخهم. لعل من الأمثلة إن شئت أن تقرأ، يعني هذا من نصوص صاحب كلام الشعراني.
هو هذا يمدح الصوفية ولا يمدحهم؟
لا، هو من يمدحهم من الشيوخ.
أيوة، ولكن الكلام هذا ليس من الكتاب.
هو منه نفسه، هذا أطول من هذا.
يعني إذا هو يتحدث عن ضلالات الشعراني، لأن هنا الحديث عن
هذا نقل من النفس. هذا نقل من
طيب خليها نأجل بعد شوي لأن التليفونات على الخط منتظرات،
بمعنى أنه ينقل هنا أشياء.
طبعا هذا رجل يعني يشنع على عليهم، يعني يختار من النصوص ما
هذا يعتقدون به. هذا الكتاب هذا الكتاب طبقات الصوفية،
إذا وجدنا
هذا من شيوخ الصوفية وينقل هنا من النصوص التي
إذا وجدنا في الأصل أخذنا منها.
نعم، مو هذا في الأصل.
خلينا نسمع الآن
الأصل المليء.
اسمع،
مثلا نقول وما كثر رضي الله عنه عن أحد شيوخ الصوفية سنة في بيته لا يخرج إلا للجمعة، يعني أنه لا يصلي. مثلا يقول هنا قال الشيخ تقي الدين وحضرت سماعا فأنشد القوال شيئا، فكان الشيخ أرسلان يثب في الهواء ويدور دورات ثم ينزل الأرض ثم يسير، يعني نوع من الخزعبلات التي لا معنى لها على أقل تقدير.
دكتور أرجوك،
على كل هذا الكتاب موجود.
طيب لا لحظة، اسمعني، جهز القلم والورق لأنك حتاخذ مجموعة نقاط الآن لتعلق وترد. الشيخ حسين الأسدي في لندن، نبدأ به مداخلات اليوم بالترتيب يعني حسب ما وصلت الاتصالات. الشيخ حسين الأسدي، السيد حسن الثقاف، والأخ هاشم العبيدي. تفضل يا شيخ حسين الأسدي، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور.
يا هلا، يا هلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية لا بد من القول أن ما يجري حقيقة على قناة المستقلة يلزم أن لا يتم حوارا وخاصة صريحا، فأين طرف الحوار الآخر يا دكتور هاشمي؟ أم أنه في واقع الأمر مدح وثناء وترويج لثقافة العنف والتكفير المتشبعة بأفكار ابن تيمية والوهابية المعاصرة وطعن بالآخرين من المسلمين؟ أنا أعتقد أنه لو كان الدكتور المكرم أي الدكتور يوسف أعني يمتلك الشجاعة الكافية وحقانية الدعوة وطلب الحقيقة يقبل بعرضي هذا. أما تعليقي على ما مر في الحلقات الماضية بحسب ما يمكن من الوقت ألخصه ضمن نقاط. الأولى أن التدسين قد ثبت عن ابن تيمية، أعني التدسين في الصفات الإلهية، وقد ثبت بأصرح ما يمكن كما مر في الجولات السابقة وخاصة على يد الأخ العلامة السيد الثقاف. فهل هناك أصرح من تدسين الشاب الأمرد؟ قال ابن تيمية في المجلد الثالث في الصفحة 241 من المخطوط من نقد التأسيس، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في صورة أمرد له وفرة جعد قطط في ريبة خضراء. وقال هناك الوجه الخامس أن هذه الرؤية رؤية عيان إلى آخر كلامه. وقد أغنانا حقيقة السيد الثقاف جزاه الله خيرا مشقة بيان هذه المسألة. النقطة الثانية، أنكر الدكتور يوسف بالأمس أن ابن تيمية يقول بقدم العالم النوعي، وهذا في الواقع من أغرب ما سمعناه لحد الآن. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 300، ومن هنا يظهر أيضا أن ما عند المتمثلة من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلفي أيضا، فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعل إلى أن يقول وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع فعل. وهذا قد ثبت عنه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد 31 في الصفحة 346، وهي أصرح، يقول الحافظ وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيره إلى آخر كلامه، مع أن القرآن الكريم والحديث النبوي الكريم.
بيجي كمل مداخلته ثم رد عليه.
مع أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف صريح في أن الله كان ولم يكن شيء معه وخلق كل شيء، قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري في المجلد الثالث في الصفحة 1166 في الحديث 3019 كان الله ولم يكن شيء غيره، وانعقد الإجماع على ذلك كما نقل هذا الإجماع جماعة منهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع في الصفحة 167 والحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد 21 في الصفحة 202 عن الحافظ العراقي والحافظ ابن دقيق العيد، قال الحافظ ابن دقيق وهو من المعاصرين لابن تيمية ملاحظة كما في فتح الباري في المجلد 12 في الصفحة 202 وقال ابن دقيق العيد وقع هنا من يدعي الحذق من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، طبعا يشير إلى ابن تيمية حسب الظاهر، فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع.
طيب
قولنا أن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك.
شيخ
لاسدي نعم يا أخي
الآن فاضل لك دقيقة تفضل.
لا بس إذا تتكرم علينا تسيب منها أكثر من دقيقة لأنهم
لا لا خلاص من دقيقة لأن أيضا الشيخ السيد الثقاف منتظر من فترة طويلة تفضل.
نعم النقطة الثالثة القول بثناء النار مع أن صريح القرآن الكريم يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويقول تعالى
أين
سيئته
يا سيد الثقاف
أنقل النص
أين قال بفناء النار
الآن يا أخي أعطيك النص وأهلك أنا الآن أعطيك
لا أنا ما زعلان منك أنا مثلك بس هو طلب قال لك أين النص فما
الآن الآن أعطيك النص
الله يرحم والديك
ولا همك يا دكتور أعطيك النص أعطيك النص أنا أتكلم بدون نصوص نعم وقال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وابن تيمية قال في كتاب الرد على من قال بثناء النار في الصفحة 67 مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة، وقال تلميذه ابن القيم في كتابه حاد
الأحوال
إلى بلاد الأسرار
لا خليك
من هم الكلام السابع يا أخي الكريم ينقل كلام السابع
يا شيخ
أقول يا شيخ كلام
السابع يا أستاذ الآن ابن القيم الله يرحم والديك بالله عليك الله
يا دكتور ينقل كلام
المرة علي أنه لا نأخذ إلا النقول الصحيح
أقول ينقل كلام السابع
لا
ينقل كلام السابع
نعم
هو ينقل إلى بلاد الأفراح في الصفحة 253 إلى الصفحة 277 ينقل، وكذلك نقل هذا الكلام أيضا الصفدي في الوافي بالوثيقة
أنا الصفدي يا شيخ لسدي
لاحظ
لا يسمح لك أرجوك إنني لا أسمح لأحد أن يقول أنك مذيع من المذيعين عندي في البرنامج نقل عنك كلام وقال يا اخي كلامك موجود لما يجيب كلامك انت قول استثنائي لين حتى في الدنيا بالراحه انت سيبك من كلام ابن القيم والصفا دي وكل الناس يا شيخ لا تسمعني انسى كلام الصفا دي والاساس هو ولا ابن القيم اذا عندك كلام لابن تيميه يقول هنا نخلص
قال في كتاب الرد على من قال بثناء النار
ايوه
كيف الرد على من قال بثناء النار ما تمشي كذا
هو رد على من قال بفناء النار يعني اذا هو لا يكون بفنائها
اوضح لك النقطه هناك نقطه هناك من يقول بفناء الجنه والنار معا وهناك من يقول بفناء النار فقط وبقاء الجنه
طيب أوكي. لا اذا سوف نعطي فرصه للاستاذ ليرد على هذه النقاط ما شاء الله مداخله مليئه بنقاط فقط عاوزه في 30 ثانية أقول لك على شيء واحد منها. ينبغي أن تحفظ لقناة المستقلة حقها، لا أقول فضلها، في أن تدير الحوار بصيغ مختلفة. ندير الحوار مناظرة أحيانا، ونديره باستضافة ناس في الاستوديو يتم الحديث معهم من الجمهور، نديره كما درناه فترة سابقة في برامج كان السيد محمد الموسوي لوحده في مجموعة حلقات بثنا منها عشرات مع الأخ حازم وقتها في أمور أخرى كثيرة. فنحن يعني فليكن حسن الظن، أما نعطي كل هالحوارات والمناظرات ونفتح الأبواب لكل الأفكار، فإذا غيرنا وطورنا وعددنا في أساليب الحوار يأتينا الاتهام هكذا بقوة، يكون من قلة الإنصاف يا شيخ حسين الأسدي. ومع ذلك أراك طرحت، والحوار يكون مع الدكتور الغفيس بعد قليل بعد ما نستمع أيضا لرأي. خلنا ناخذ رأيي نحن، ناخذ رأيي ناخذ رأيي، نعطيك تليفونين ونرجع ناخذ السيد حسن السقاف لأنه تليفونه من عمان من فترة طويلة أيضا. أهلا بالسيد حسن السقاف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير ومسا ضيفك الكريم.
يا أهلا وسهلا بك
دكتور محمد الهاشمي. الحقيقة يعني أنا عتبان عليك أنه هذا ليس حوارا، لأنه الحوار يكون من طرفين وأنت استبعدت الطرف الآخر الذي أمثل أنا أو غيري من علماء المسلمين، وتركت هؤلاء القوم يتحدثون كيف شاءوا دون خطام أو زمام. فكان ينبغي أن يكون هناك رجل آخر، سواء كنت أنا العبد الفقير لله أو إنسان ثاني لنجيب، لأن أغلب ما ذكر الأخ الكريم يعني في أخطاء كثيرة ولم يكمل كثير من الأفكار. فمثلا قضية معاوية التي ذكرها في أول هذه الحلقة لم يكمل الحديث الصحيح حتى يتبين الأمر. فالحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فالأخ الكريم بتر القسم الأخير من الحديث ولم يذكره لئلا يظهر ذم النبي لمعاوية وطائفته. فهذا الحديث يمكن لأي إنسان أن يراجع في صحيح البخاري عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وفي رواية أخرى في البخاري يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. إذن طائفة معاوية تدعو إلى النار، إذن ليست طائفة مهتدية، والآية التي فيها وإن طائفتان من المؤمنين لا تدل ولا تعين أنها المؤمنين منها معاوية، مع أني لا أقول بكفر معاوية، لكن إنزال هذه الآية عن معاوية خطأ.
فما جوابك على ما ذكره يا سيد سقاف؟
نعم.
فما جوابك على ما أضافه من أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه
قول الصحابي
صلى الله وسلم على جده الكريم من أنه بايع معاوية، وأن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا بايع، وأنه عاش في خلافة معاوية 20 سنة من دون خصام ولا نزاع؟
نعم. الجواب على هذا يا أخي الكريم أن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه بايع مكرها، لأنه أكثر الجيش اللي معاه صارت فيه خيانات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم معركة حنين تركه الناس وصار ينادي بالناس أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا ثابت كلام عند جميع الفرق. فسيدنا الحسن خشي أن يقضي معاوية على كافة أهل البيت كما قضي بعد ذلك على سيدنا الحسين وآل بيته في كربلاء عندما ذبحوا ذبحا كما تذبح الشاة. فرأى من الحكمة السياسية سيدنا الحسن أن يعطي الأمر لمعاوية، وشرط عليه أن يكون الأمر من بعده إليه، يعني إلى سيدنا الحسن، ومعاوية بقي يتآمر على سيدنا الحسن حتى دس له من يسمه في طعامه وقتل مسموما وهو المتسبب.
هذا
الآن النقطة الثانية، تركنا هذه النقطة. النقطة الثانية أنه الأسماء الشرعية، يقول الأخ الدكتور يوسف حفظه الله أن الأسماء الشرعية يعني هو لا يرضى إلا أن يقال مسلمين لا يقال صوفية، ونقول له أيضا السلفية اسم بدعي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فلماذا لا تنكر على مسمى السلفية وتنكر على مسمى الصوفية؟ طيب. هذا تناقض بين واضح.
ولو هذا سؤال، هذا سؤال
لنجعل هذا سؤال لبين خطأ كثير من الأقوال.
اجعل هذا سؤالا يأتيك جوابه من الدكتور بعد قليل. نعم.
لا أنا ما بسأل، أنا ما بسأل، أنا أحاور. الذي يسأل هو العامي. أما أبو زهرة لا تزال مصمما على أنه إمام، وأبو زهرة ليس إمام كما قلت لك في حلقات المستقلة.
لا 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 لا
لا لا لا هو أنا لم أكن قد اطلعت عليه، وبعد أن أتيت من المستقلة أتيت بالكتاب وقرأته فوجدت رجل إنشائي ولا يعزو الأقوال لمراجع.
لا لا
طيب النقطة اللي بعدها
أنا
الأخ الدكتور اسمع يا أخي، اسمع يا أخي الدكتور الهاشمي، ابن العربي والصوفية جل الصوفية رماهم الدكتور يوسف بأنهم القائلين بوحدة الوجود، مع أن ابن تيمية يغضي النظر والطرف عن أصحاب القائلين بوحدة الوجود، هو وطائفته مثل ابن القيم وابن أبي العز شارح الحنفية. فابن تيمية يثني في كتبه على المسمى بشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، مع أن أبو إسماعيل الأنصاري له أبيات في وحدة الوجود صريحة وظاهرة ذكرها صاحب شرح العقيدة الطحاوية في شرح الطحاوية، وهذه الأبيات هي: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. فأبو إسماعيل الأنصاري يا دكتور يوسف يقرر أن الذي وحد الله هو في الحقيقة لم يوحد، وابن تيمية يثني على هذا القائل بوحدة الوجود. راجع المسألة واضبط المعلومات. طيب. هداك الله وسدد خطاك إن شاء الله.
شكرا لك سيد.
ثم بقيت مسألة
في دقيقة
الاجتماع على الذكر ليس بدعة، بل هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، فالنبي ذكر أنه ما من قوم يجتمعون على ذكر الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وأما الشيخ عدي بن مسافر فهو صاحب الطائفة التي تعبد الشيطان الآن في العراق، فكيف يثني عليه ابن تيمية وفي زمنه للشيخ عدي بن مسافر حدثت خروقات شرعية، فكيف يثني ابن تيمية على إنسان لديه مخالفات شرعية ولأتباعه مخالفات في العقيدة؟
طيب سيد حسن سكار شكرا جزيلا لاتصالك ولهذه الملاحظات. أنا قلت للسادة المشاهدين لأنه مرات أنا أيضا أحس بما يحس به الناس حتى حينما ندخل في هكذا مسائل تفصيلية كثيرة في أمور السجال الذي دار بين علماء يعني مسلمين من طائرات مختلفة، تجد حاجة حقيقة يعني محيرة، وتقول مرات يعني يتصل بك الحيرة أن تقول لو أنهم خصصوا 20% من وقتهم في تلك المسجلات حول هذه الأمور التفصيلية لأمور العلم والتقنية وتطوير أدواتها في الحضارة لربما كان أمر المسلمين كله أحسن شوية، ولكن مع ذلك علينا الصبر. دخلنا في البحر هذا وركبنا هذا المركب الصعب، إن شاء الله نوصل على بر الأمان. نسمع الآن تعليقات الدكتور يوسف الغفيص على ما سمع من الأستاذين الشيخ حسين الأسدي والسيد حسن السقاف. تفضل.
جميل. أنا أقول خطابا عاما لكل المسلمين عموما أو من شاهدنا أو يتابعنا، أنه دائما يجب أن نقصد إلى الحقائق قصدا شرعيا، بمعنى أن ننطلق من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، وأن من حقائق نصوص الكتاب والسنة الأمانة والعدل والإنصاف وما إلى ذلك. أما المبالغات والافتراضات والتهويلات والشكايات فهذه مشكلة في الغالب أنها لا تصدر إلا من شخص قد يكون يعاني عزلة طائفية معينة أو عزلة شخصية معينة، هذه لا أسبابها المتعددة. بالنسبة لتعليقات الأسدي تكلم عن أن هؤلاء هم أصحاب ثقافة العنف والتكفير وما إلى ذلك، نحن لا نعتبر أن التكفير منطلقا لنا أصلا، إنما نعتبر أن التكفير عبارة عن حكم شرعي له ضوابطه، ولا يجوز أن يكفر مسلم أبدا من ثبت إسلامه بحكم الله ورسوله لا يجوز تكفيره. ومسألة التكفير سنعرج لها إن شاء الله. رمي المسلمين رمي أهل السنة والجماعة بالتكفير أو السلفية بالتكفير أنا لا معنى له، لأنهم لا يقولون بكفر المسلمين. وأنا قلت سابقا أن أعدل المذاهب في تقرير مسألة التكفير هم أهل السنة، وأنا سأنقل بعض النصوص قد إن شاء الله تبين هذه القضية. ومن عقائدهم وصولهم أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله ويتولون المسلمين وما إلى ذلك. فهذا نوع من التلبيس الذي لا معنى له، أو مثل الدعوة إلى ثقافة العنف وأن السلفيين هم الذين يدعون إلى ثقافة العنف وما إلى ذلك. أبدا، يجب أن يحفظون الحقوق لكل أحد من المسلمين بل حتى غير المسلمين. هناك قواعد شرعية منطوقة في القرآن وصريحة في القرآن بحقوق غير المسلمين، ومتى يجب ومتى يشفع العهد معهم ومتى لا يكون وحقهم إلى دفع جزية. يعني هناك أمور الاعتراف بالحق إذا ثبت الحق من جهة الشريعة. مسألة التنشيم عند ابن تيمية لا يمكن، أنا دائما أقول أنه من المهم أن تكون هناك أمانة وموضوعية. لا يوجد نص، هو تكلم كثيرا 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 ما استطاع أن ينقل حرفا واحدا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بالتجسيم أي ينطق بكلمة التجسيم. بل أبو الحسن الأشعري لما قال إن الله جسم وحكى هذا إجماع لأهل السنة، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن هذا خلاف الإجماع، إنه بهذا مخالف لإجماع أهل السنة، وأن كلمة جسم هذه كلمة مهمة، لا يجوز أن يسمى الله جسما. فلا يقال
لك مثال الوحيد
نعم
حديث الشاب الأمر أنت يعني بخيار أن تجيب على
السؤال
مباشرة
أو
أن يعني تجيب على
مسألة
تجسيم ذكره مرتبطا بحديث الشاب الأمر.
أما حديث الشاب الأمر فالحديث معروف من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ابن تيمية رحمه الله ليس له تصريح لتصحيح هذا الحرف، إنما النقل الذي نقله قال كما في الحديث الصحيح المعروف إلى آخره، ثم قال وهي رؤيا عيان. هذا في النسخة المخطوطة التي هو يرجع لها مع أن النسخة فيها أخطاء كثيرة، هذا يقرره ابن تيمية في رأي المخالف في عرضه لآراء المخالفين. فمن ضمن عرضه لآراء المخالفين أن هذا المخالف ابن تيمية يتكلم بلسان المخالف قال كما في الحديث الصحيح وهي رؤيا عيان. وكتاب نقض التأسيس أكثر من 300 صفحة منه خصصها الإمام ابن تيمية لإبطال مسألة رؤية العيان، وأن محمدا لم يرى ربه بعينه، وأن هذه من الترهات ومن الكذب المجمع عليه بين أهل العلم. فالنص الذي ذكره فيه رؤية عيان ابن تيمية في كل كتبه ومنها نقض التأسيس هذا يقرر كثيرا أن مسألة أن محمدا رأى ربه بعينه أن هذا من الكذب المجمع عليه الذي أجمع المحدثون وأهل السنة على أنه كذب، وإنما الثابت هو ما كان من رؤيا المنام رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، وهذا حديث صححه البخاري وصححه الإمام أحمد. رأيت ربي في أحسن صورة كان مناما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى أصحابه لصلاة الفجر. فهذا من التلبيس الذي أما مسألة قدم العالم فنقول سابقا أن الإمام ابن تيمية نص في أكثر من 20 موضع من كتبه على أن من يقول بقدم العالم فهو كافر، بل يرى هذا من أظهر الكفر وأبينه.
اشرح لنا قدم العالم مرة أخرى للمشاهدين.
إنما الذي اختلط عليه هو
لحظة ما من حق المشاهد يعرف نعم. مختلفين على قدم العالم ما المقصود بها.
جميل، يعني الله سبحانه وتعالى
يقال ابن تيمية قال أو لم يقل بقدم العالم، ما معنى قدم العالم؟
جميل، من يقول بقدم العالم يعني أن العالم أزلي مع الله.
أيوة.
هل سؤال بسيط، هل يمكن لعالم من كبار علماء المسلمين أنه يصل إلى هذه الدرجة ويصل إلى هذه المقالة؟ الإمام ابن تيمية في أكثر من 20 موضع يصرح بكفر من يقول بقدم العالم. ثم أن يقول بقدم العالم ابن تيمية يقول وليس هو مذهبا لسائر الفلاسفة، بل يقول كثير من الفلاسفة يقولون بحدوث العالم ولم يقل به إلا ملاحدة الفلاسفة المنكرين لأصول الشرائع الذين لا يسمون الفلاسفة الإلهية إلى آخره. كلام شيخ الإسلام في درء التعارض في نقد التأسيس كلام صريح في هذا. أيوة. إنما هم السائل التبس عليه مسألة أو اختلط عنده الكلام في مسألة نوع الفعل. الله يقول في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه حقيقة في الإسلام لا جدل حولها، بل العرب تعرفها قبل الإسلام. في الجاهلية الرسول قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الله لا قبله شيء، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذه عقيدة ابن تيمية، يقول من شك فيها فهو أكفر
فهو أكثر من فرعون شك في هذه القضية أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو أكثر من أبي جهل، هذه مسألة لا جدل حولها طيب. أبدا أوكي. إنما مسألة قدم الفعل، أهل السنة والجماعة يخالفون المتكلمين ويقولون إن رب العالمين يعني أهل السنة وابن تيمية منهم يقولون الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، أي يتصل بالفعل متى ما شاء كيف شاء.
نعم.
فتكلم في أن الله لم يزل فاعلا ولم يزل خالقا، فاتهمه أعداؤه الذين ضاق فهمهم بأنه يقول بقدم العالم لأنهم لم يستطيعوا هذا الفهم. بعض فضلاء أهل العلم انتقد أن هذه المضيقة من المضائق لو أنها لم تشرح بهذا الأسلوب لكان أحسن. هذا الكلام صحيح إذا ما اعتبر أنه خطاب للعوام، فالعوام يخاطبون بالحقيقة الربانية القرآنية.
يعني الآن فضلاء انتقدوا ابن تيمية وأنت لست منهم؟
أنا أقول بعضهم انتقدوه لأنهم
أنت لا تحب أن تنتقده في شيء.
أجيبك عن هذا؟
تجيب.
نعم أنا أقول هنا لم نأتي يعني أنا ولا غيري معي أقل من هذا المستوى الذي يفترض، لا نريد أن نقول أن ابن تيمية لا يخطئ. أنا أقول أنا ببساطة وأنا طالب علم هناك أرى كثيرة في الفقه أرى أن رأي شيخ الإسلام فيها ليس صوابا، من ضمنها مسألة مثلا الحلف بالطلاق، مسألة الطلاق الثلاث، أنا أرى أن الراجح هو قول الجمهور. ابن تيمية له رأي مثلا في مسألة الدم هل هو نجس أو ليس نجس، هناك مسائل كثيرة فقهية أنا كطالب علم بسيط إذا نظرت وجدت أن قول الشافعي أو مالك أفضل عندي من قول ابن تيمية.
طيب
فمسألة أن جئنا للدافع عن ابن تيمية لا هذا ليس صحيح.
طيب لأن موضوع تعيب على استعمال عبارة صوفية وترضى لنفسك بالسلفية
هذه نأتيها يا أستاذ
يلا هاتني قدر
هذه نأتيها، لكن نقول أنا لا أقول أن ابن تيمية لا يخطئ، ابن تيمية يخطئ ويخطئ ويخطئ، وقاعدتنا في ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والإمام أحمد وفلان وفلان كل يؤخذ من قوله ويترك، لكن بشرط يعني أن تكون التغطية بدليل من الكتاب.
يلا بسرعة نحن عن شوية تلفات أخرى.
جميل. إذا مسألة نوع الفعل، أهل السنة والجماعة يقولون الله لن يزل فاعلا، المتكلمون الذين ينطلق الأسد من مفهومهم وهذا دخل عليهم من المعتزلة بعدما حصل الارتباط بين التشيع والاعتزال في قدر المعتزلة والعلم، يقولون بأن الله حدث له الفعل بعد أن لم يكن، أنه كان معطلا عن الفعل، وهذا لا يليق بالله، كيف حدث له الفعل؟ من أحدث له هذا الفعل؟ فالله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا لم يزل فاعلا، فتوهم على ابن تيمية هذا التوهم. بعض الفضلاء كما قلت أنه قال لو أن ابن تيمية ما تحدث بهذا، أنا أجيب عن هذا الإشكال، هو له وجه، لكن أجيب عن أن شيخ الإسلام كان يريد به الرد ولم يكن يريد الرد على المتكلمين الرد على الفلاسفة، لم يكن يريد أن يقرر هذا بالعامة، فهذا الشيء لم يتفرد به الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما هو معروف في الكلام وهو غير مسألة قدر نعم النقاط الأخرى ما يتعلق بمسألة أن الحسن بن علي بايع مكرها وقصة معاوية وما إلى ذلك. الإكراه هذا افتراض تاريخي.
نعم
افتراض، وانا كما قلت كثيرا انه لو اردنا ان نفترض ممكن نفترض المستحيلات، الانسان يستطيع ان يقول انه فلان كان كذا وفلان كان كذا وما الى ذلك. الواقع التاريخي الواضح جدا ان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه تنازل بالامر من باب حقن الدماء، والنبي بشر بهذا وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله، وهو الان ينقل من البخاري انا ارد للبخاري، هذا في البخاري قال ان ابني هذا سيد يعني الحسن بن علي وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
طيب.
فهذا لا إشكال فيه. أما السلفية اسم بدعي وكيف نقول الصوفية، التصوف حينما نقول إنه يفترض أن نرجع إلى الأسماء الشرعية اسم المسلمين اسم المؤمنين، حينما نقول السلفية هذا ليس من باب الاختصاص برجل بعينه أو بفكرة مشقة عن الصدر الأول وجدت بعد الصدر الأول، حينما نقول السلف فمن هم السلف؟ ربما هذا السؤال جوابه قد يعني لا يمر بذهن بعض الناس. إذا قلنا السلف من هم السلف؟ السلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة أمان الله
نسبتك للصحابة على نسبتك للإسلام.
لا ليس كذلك.
إذا أنت ترى أنت يعني خلي الحوار متفاعل قل له صح إحنا أفضل يعني أن نكون مسلما وخلاص.
نعم
لأنه أنا حتى سمعت من أعلامكم نعم. إنكم ما ملتزمين بحكاية السلف نفسها هذه.
وهذا صحيح. هذا صحيح. نحن الاسم الشرعي عندنا الأول أننا مسلمون، لا نسمي أنفسنا وهابية ولا نسمي أنفسنا لا لا لكن أنا أريد أن أشرح كلمة
الإسلام وتريحون
فرق بين كلمة الأشعرية مثلا وكلمة السلف. السلف هم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لكن الأشعرية ترجع إلى رجل جاء في قرن متأخر أبو الحسن الأشعري. من حيث العقيدة لا ينبغي للمسلم أن ينتسب إلى رجل بعينه، ولذلك هل انتسبنا إلى الإمام أحمد وقلنا نحن حنبلية؟ نعم الحنبلية هذه مذهب فقهي. هل انتسبنا للشافعي؟ بل هل انتسبنا لابن عباس أو لأبي بكر حتى وقلنا نحن بكرية أو عمرية أو عثمانية أو علوية؟ لا، نحن قلنا سلفية بمعنى على منهج الصحابة والسلف. أما الاسم الشرعي عندنا فهو المسلمون المؤمنون.
طيب خلينا ناخذ الان الاتصال
الثاني. دقيق مسألة الهروي حتى نستتم
شوية.
لا مهم حتى من باب حقه هو ايضا في السؤال. ابو اسماعيل الانصاري الهروي حنبلي صوفي، لكنه عنده جوانب حسنة وجوانب اغلاط من الاغلاط التي وقع فيها. ابن تيمية نقد الهروي في اشياء، وحتى اطمئن الاسد ايضا على مسألة التكفير عند ابن تيمية وعندنا كما يتبادر الى ذهنه. ابن تيمية رحمه الله يقول عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي إنه من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم، لأن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي كفر الجهمية وكفر الأشاعرة. فمن الأشياء التي انتقده الإمام ابن تيمية فيها في كتبه أنه كفر الأشعرية وكفر الجهمية بأعيانهم، وقال إنه من المبالغين في هذه القضية، والسلف كان لهم نصوص مجملة ونصوص مفصلة، والأشاعرة تكفير الهروي لهم مما يرد عليهم ومما ينكر عليه كما أسلفت.
طيب.
الهروي عنده مجال التصوف، نطق بأبيات كما ذكرها السجاف، نطق بأبيات ظاهرها القول بوحدة الوجود. هذا الظاهر كلام مجمل، ما وحد الواحد من الواحد إذ كل من إلى آخره، أبيات معروفة ذكرها في كتبه. لما جئنا لرسائله كمنازل السائرين وجدنا أنه ينفك عن هذه العقيدة ويخالفها، فأصبحنا نقول إنه تكلم بهذه الكلام المجمل لكنه لم يرد به حقيقة معناه. وإلا لو تتبعنا لهذا المجملات من كلام الناس والمحتملات ولم نحمل يعني الأمانة العلمية تقتضي أن الكلام المجمل يحمل على الكلام.
أنا أريد أن أقول
العربي لا ندافع
عنه، بل نقول هنا نعمل تمرين اختبار ذهني ونحن نناقش هذه الموضوعات. لو صلتنا كشاف الضوء على نصوص أي كاتب من كتاب التيارات الفكرية الإسلامية المعاصرة، أخذنا كل كتب وكل مقالاته في الجرائد كل محاضراته، أنا أكاد أجد منه حيكون من شبه المستحيل ألا تجد لواحد منهم سقطات، وليس سقطة واحدة. المشكلة أنه إذا النية الروح اللي ناقش بها تاريخنا وتراثنا هي أنك تشوف لما تنقد تلاقي الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه جاي الأراء في بعض خصوصاً في وقت من الأوقات عنيفة جدا، لكن أنت هل ترى في الشيخ الغزالي غضبته تلك في قضايا في الحق مثلا، ولا ترى الروح العامة اللي هي في أدبياته وهو في الأربع ثلاثين وهو في الخمسين وهو في الستينات؟ هل عندما تدرس القراوي وفكره ولا تدرس الشيخ أبو زهرة ولا يعني ولا أعلام الإسلام كلهم ولا الشيخ صبح الصالح ولا مجموعة من ولا السيد محمد حسين فضل الله وآخرين، هل تنظر وتتصيد فقط أخطائهم في هذه الأمور أم تنظر الروح العامة اللي تحكم فكرهم؟ وأنا أتمنى على السادة المشاهدين أنه في الغالب أن الروح العلمية هي تقصد أن تنظر إلى الغالب على نهج المفكر الذي ندرسه والعالم الذي نبحث فيه، إنما تصيد كلمة هنا وكلمة هناك من موقف مسبق قبلي يعقد علينا فهم الأمور على وجه صحيح.
فقط هو نفس الكلام اللي تفضلت فيه، يعني الحمل الكلام المجمل المفصل للرجوع للحقيقة كاملة. أما إذا أردنا أن نبتل الحقائق فلو رجعنا للقرآن وبترنا منه لحصلت مصائب. فويل للمصلين، من يقول أحد هذا من القرآن؟ فويل للمصلين. فمشكلة بتر الحقائق. العروي ابن تيمية انتقده كثيرا في مسألة التصوف، انتقدوا في مسألة مبالغته في التكفير. ابن تيمية رجل معتدل لا يرى المبالغة في التكفير، وهذا هو المنهج الحق الذي نؤمن به وندعو إليه، الاعتدال في مسألة التكفير. الاجتماع، وتكلم عن مسألة الاجتماع على الذكر، نعم الاجتماع على الذكر ثبت في السنة مجتمع قوم إلى آخره، لكن بشرط أن يكون على الهدي النبوي الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم يأخذون الطبول وما إلى ذلك ويتمايلون ويرقصون فهذا لم يتكلم به الرسول ولا غيره من المرسلين. عابد المسافر يقول ان ابن تيمية اثنى عليه وان اتباعه الان يعبدون الشيطان. انا لا ادري عن هذه الحقيقة هل اتباعه الان او غيرهم او يعبدون او لا يعبدون الشيطان، لكن هذا من المفارقات العجيبة. رجل الان مات سنة 728 واثنى على رجل قبله كان رجلا صالحا، فجاء أتبع له إن صدق هذا الكلام، فجاء أتبع له في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر وعبدوا الشيطان إن صح الكلام هذا. طيب نحن كيف ندين ابن تيمية أنه أثنى على هذا الرجل؟
نسأل السؤال ده لأخ هاشم العبيدي في السويد،
كيف ندين ابن تيمية أنه أثنى على ذلك؟
نقطة واحدة، النقطة
ابن تيمية قد قال اللي أتبع عبد المسافر إن أتباعه قد زادوا عليه.
النقطة واحدة، اللي عندي في قائمة المتصلين الآن هاشم العبيدي في السويد، حاج وعد في الإمارات، أم خالد في لندن، شيخ دمشقية. تفضل يا سيد هاشم العبيدي، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. رجاء ان الوقت ضيق جدا، انا اريد بصراحة شديد من المتصلين الاربعة اللي عندي دقيقتين. شوف دقيقة ثانية لكل منكم انتم الاربعة، يقول اربع دقائق رد للسؤال. تفضل
الدكتور الهاشمي، كان يفترض الشيخ يجاوب بعد المكالمات الهاتفية، والله صار لي 3/4 ساعة وقف على
التليفون. انا اسف جدا، تفضل خذ دقيقتين الان.
نعم
نعم،
بالنسبة عندي أسئلة ونقاط مطروحة للنقاش، تسمية أهل السنة السلفية لأهل السنة والجماعة بدل من أهل الكتاب والسنة.
طيب
ثانيا، الخلفاء هم الأربعة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، أما الباقون فمن معاوية فهم ملوك بني أمية وملوك بني العباس وسلاطين بني العثمان وبينهم من أمراء البويهين وما غيرهم.
نعم.
ثالثا،
ايش السؤال؟ نقطة هو بس حد يقول. نعم
نعم اكرر.
لا لا خلاص واضح جدا، هو سأل بس ما المغزى من هذا الحديث، يعني هل هو سؤال
احداث معاوية محدثة في الاسلام بابتداع النظام الملكي الوراثي المخالف للاسلام وسنة رسول الله باختصاره السلطة، وان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بدلا من مسألة الاجتهاد والاصابة والخطأ، فمعاوية ليس مختم بل هو محدث.
طيب أوكي.
الثالثة ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان شيخا ثوريا، كان اسلاميا قرآنيا، خلاف الطوسي المساوم والمنافق والموالي للمغول التتار، فارجو انه في برنامج خاص للطوسي.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج وعد في الامارات، اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
لا أملك الآن تلفاز أمامي وأنقل من الإنترنت، فأرجو أن لا أقاطع حتى كلامي يستقيم.
نعم.
ذكر الشيخ الفاضل أنه لا يوجد في كلام ابن تيمية تجسيم، وأنه لا يقول بالجسم، وأنا أقول له انظر إلى تلبيس الجهمية صفحة 619، نفى أن يكون الله تبارك وتعالى جسدا وثبت أن يكون جسما، فقال بالنص إنما يدل على نفي أن يكون جسدا لا على نفي أن يكون جسما، والجسم في اصطلاح نفاة الصفات أعم من الجسد، وقد وضح هذا جليا ابن عثيمين في شرح كتاب ابن تيمية العقيدة الواسطية الذي أشار إليه ضيفك المكرم، قال وأما الجسم فماذا تريدون بالجسم، إن كنتم تريدون جسم مركب من عظم ولحم هذا لا نقول به، لكننا نقول أن الله هو جسم قائم بنفسه لكنه ليس عظم ولا لحم، ممكن يكون بلاستيك أو شيء آخر.
يقول يا حاج وعد، يقول الدكتور أن النقل غلط، فكيف تعرف ذلك النقل غلط؟
أنا أعرف كلام الشيخ محمد بن عثيمين في هذا.
طيب بعدين نجيب نعم القطع. لا لحظة إذا كان النقل دقيقة ماذا تعرف عنه؟
أستطيع أن أقرأه ولا
نقرأه؟
الشيخ رحمه الله.
خلي بخلي لا ما ورقل وخلي أرتاحه في كلام خطير وحساس.
لا هذا
ما يقدر. ما يقدر.
على ابن عثيمين مو مشكلة بس أرجو أن تعطيني وقتك.
هذا من وقته
لي. قال وعما الجسم، فنقول ماذا تريدون بالجسم، أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك، فهذا باطل ومنتف عن الله لأن الله ليس كمثله شيء. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به، فهذا حق من حيث المعنى، يعني الله جسم
قائم بنفسه ليس عظم ولا لحم. دعوك من الله يرضى عليك.
لا يعني في شويه فرق بين النقل الاول والنقل الثاني.
لا ما في فرق ان شاء الله نناقشه. قال انه
اشرح
من يمارس
يا حاج وعد اريد ان افهم شيء واحد.
كله ينقل ولا
يشرح. اريد ان افهم منك امر واحد. اسمعني جيدا. عندي لك سؤال يضع هذا النقاش في سياقه.
كله ينقل ولا يشرح.
حينما ياتيك فلان من العلماء من علماء الاسلام يقول لك عقيدتي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ويقول لك أركان الدين عندي الصلاة وبعد شهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج والإحسان وعمل الصالحات والصدقة وغيرها. هل هذه الأرضية تنفع معك لتحسن الظن به وتنظر على ذلك لنقاط الخلاف أو الفرعيات التي قد تبحر أنت فيها معه لما السؤال يأتي بالسؤال وبالجواب، أم أنه في موقف مسبق من البداية يمنعك من النظر إلى كل المساحة الواسعة جدا التي تجمعك بابن تيمية فتركز فقط وتتصيد فقط النقطة التي يمكن يشتبه منها أنه فيها خطأ، لأن الموضوع ذاته هو ابن تيمية ولا أنت حاج وعد ولا الدكتور يوسف الغفيص ولا أنا ولا أي حد من مخلوقات الله، منين عنده هو حتى يفتي ويأمر في أمر الله وكنه؟ لا انت تعرف ربنا سبحانه على عندك انت سلطة، عشان لما هو قال الرحمن على العرش استوى عندك فكرة انت كيف استوى؟ لا نعرف نحن قال الرحمن على العرش
استوى.
فلماذا انا بس نحرفهم حاجة والمشاهدين يحرفهموها
يا اخي تو
لماذا
اجيب
فهمني نورني لماذا
انا الان الانترنت يكتبون لي ان لا يقاطع الدكتور الهاشمي. ارجوك دعني اكمل. انت سألت سؤال هل تحسن الظن بمن قال ان اركان الاسلام كذا وكذا؟ يا سيدي الفاضل انا احسن الظن بشرط، وهو هذا الشرط بسيط. ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى ان الله جالس على كرسي وبجنبه محمد على كرسي واحد. الظن
وين النص يا حاج وعد؟
النص في مجموع الفتاوى
المجلد 374
قال الآتي: فقد حدث العلماء المرضيون وأولياء المقبولون أن محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه، يعني كرسي أكبر من الله. الله ومحمد أن يقوله حول الصحابة
يا حاج وعد هذا على يوم القيامة ليس كذلك؟
يا أخي هذا يحسف المقام المحمود يا دكتور محمد. هل يوم القيامة الله يكبره الكرسي؟
يا أخي لحظة هو أنت تحكم في الله عز وجل. لحظة الحكاية دي الكلام اللي تحكينا فيه للمستاذ المشاهدين
قبله كلام،
هل هو يتعلق بأمر يوم القيامة؟
لا ابن تيمية اسمح لي خل أشرح لك.
لا يشرح الشرح ما هو
لا انا طلع يا حبيبي تريد ولا خير جنان ما تقبل تريد الشرح يقول لا يشرح. طيب كيف اعمل لكم انا؟
ايه المهم النقل الصحيح
يعني النقل الصحيح هذا النقل الصحيح
اقول يعني
هو ارتضاه ابن تيمية.
السؤال الان
قال يا اخي اسمحوا لي انا ما اسمعكم السمع عندي لين ما انظر للتلفاز. قال العلماء المرضيون عند ابن تيمية والمقبولون أن محمد على كرسي واحد هو وربه.
اسمعني بس اسمعني حتى تجيب على سؤالي وتعرف أن الأمر يتعلق إذا حدث غالبا بأمر يوم القيامة. اقرأ جملتين قبل النص.
يقرأ ثلاثة.
طيب أنا خادم أقرأ لك جملتين
ثلاثة قبل النص.
أقرأ لك سطرين. لكن هذا مو من وقتي.
لا لحظة ما هو الأمر. أنا أريد أن انتبه أنت
مشاهدون
الأمر. إن استخدام جمل معينة في سياق كتب كبيرة في سياق إشانة سمعة عالم ولا كان
لا مشكلة. لا يستطيع كلامه غير صحيح. أنا أقرأ لك سطرين ثلاثة أربعة صفحة صفحة.
اقرأ 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 بالله. أنا أطلب إذا كان في حد عنده إمكانية سهلة
يتابعوا معايا.
الله يبارك فيك يحطنها في الاستوديو. الله يرضى عليك.
أي نحن أتباع الدليل نميل حيث ما يميل.
أجل.
إحنا أصحاب النقل الحق. اسمع سيدي الفاضل. وفضل عباد الله الصالحين بين فضل الواحد من نوعهم، فالواحد من نوعهم إذا ثبت فضلهم على جميع الأعيان والأشخاص ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع، إذ من الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع
الفاضلة، فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان من صفاتها النفسية. لكن ربما فاق بعض أشخاص النوع الفاضل امتياز ذلك بفضل نوعه وحقيقته، كما أن في بعض الخيل ما هو خير من بعض الخيل ولا يكون خيرا من جميع الخيل. إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياه المقبولون أن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى ربك مقاما محمودا، وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير إذا سياق الكلام لا يستطيع رده لا الشيخ ولا غير الشيخ. أعود إلى نقاط البحث.
لا لحظة يا أستاذ معي ورقة الشمس. الحكاية في تفسير القصة كلها كما ذكر في أمر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبعثك متى؟
يبعثك
مش كده يبعث، يعني كيف يبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المقام؟
اسمعني محايد الله يبارك.
إيه لا يا اخي خي محايد محايد انا يعني لما نسألك.
لا انت محايد وعلى راسي.
لا حتى انت تمضي بالحوار لما فيه الفائدة. الله تعالى وعد نبيه عند المسلمين بالمقام المحمود، هذا عند فهم المسلمين، وعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود. جاءت هذه الرواية في امر المقام المحمود. انت الان تقول لي انت تنسى كل الامور اللي بينك وبين ابن تيمية على أمر هذه الرواية التي ذكرها علماء مفضولون أن الله تعالى يجلس نبيه عنده ولا على العرش؟ هذا أمر يوم القيامة، ما رح نستنى إن شاء الله لحد ما ربنا يبعثنا مع المرضيين إن شاء الله في يوم القيامة ونشوف الحكاية. تريد مستعجلين على الموضوع؟
اسمح لي
وتتحارب علي أخي. الصفحة قالك متى؟
هل يوم القيامة يمكن للعرش أن يكبر الله تبارك وتعالى بحيث يستوعب الله ومحمد؟
يا أخي أنت وبقية الناس شو دخلكم أنت وبقية الناس شو دخلكم بالعرش يوم القيامة؟ هو في حد كلمكم ربنا طلب منكم في التكاليف، قال لكم اسألوا في العرش يتسع وما يتسع، بالله عليك الله وين في القرآن وفي الدين وين عند سيدنا علي بن أبي طالب ولمن جعفر الصادق؟
نعم طالب الله
ولا عند مالك بن أنس؟ وين في أركان الدين جاءت المتعب؟
الله طالبنا قال ليس كمثله شيء.
طيب
أمر المسلمين يقولون الله أكبر الله أكبر يوميا، تقول الله أكبر. ابن تيمية يقول يوم القيامة الكرسي أصبح أكبر من الله بهذا
اليوم. يوم القيامة في دخلك في الموضوع.
ما قال ابن تيمية
يا أخي شو دخلك يوم القيامة؟ أنا أحدث يوم القيامة أمام الله.
سبحان الله
أمام الله لا أحد.
لا إله إلا
الله. أشياء أكبر من الله.
يا حاج واحد هل إله إلا الله؟
ما قال
لا هي الزكاة لا هي الصلاة.
طيب أكمل.
لا هي الحج. ثاني بس. لا هي الإحسان بالبر بالوالدين. لا هي ترك الربا. لا هي ترك شهادة الزور. لا هي مثلا الكرام
الصوفية
على
ما يمكن ان لماذا تناقشون الصوفية اذا كان الله لا يسأل؟
لا لحظة هو الان السؤال
يا ما عجبني هذا سؤال محرج.
لا في أمر الصوفية كيف تتعامل؟
كيف ترضى لنفسك أن تناقش مسألة لا يسألك الله عنها وتستنكر علي أنه أشكل مسألة فيها نسبة القبيح إلى الله يا أخي؟
إذا واحد قال ربنا يحل في عبده لأنه يعني ما تحت الجبة إلا الله مثلا، أو قال أنه يجلس ويهتم ومثلا يقول الله ويرقص بها، هذا أمر يمعل. هل هو من المعمول به عند جعفر الصادق عند مالك بن أنس وعند أعلام الأمة ولا لا؟ هذا سؤال مهم لأنه يتعلق بعبادتك أنت اليومية. إنما رواية لحظة رواية كيف يبعث الله، رواية عن المقام المحمود المرتقب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هل تكفي ما حد جمع عليها حرب أنت والأخوان؟
بعدين غير الكلام غير منقول بشكل
صحيح. يا اسمح لي أنا أقول لك أن هذا صلب عقيدة القوم.
صريحوا في الموضوع.
اعطيني الصفحة. قال لك الدكتور خليه يجيبها. كم
الجزء؟ المجلد 4 صفحة 374 دكتور. هذا من صلب عقيدة القوم. اسمع ماذا صححت من مدرسة
لرينا العقيدة هنا. يا حاج وعد الله يرضى عليك، لا يعني اقتصد بالكلام يقول لك الموضوع. قرينا الكتب هنا في الدولة الماضية
عقيدة الوسط
قرينا قالوا العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. هاي تعطيني الكتب تبع الرجل
هذا أقرأ هذا 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 الكلام
هذه العقيدة اللي قرينا قرأنا قرأت المرات من كتاب ابن تيمية
هذا هذا في الوسطية هذا.
بعدين كل ما يجون الإخوان اللي يحاول ابن تيمية خلوا كتبه ويجوا بآرائهم أنا مستغرب.
أقرأ ما جمعت إلا عقيدة
لا 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 لو كان هو غير قال أكثر من هذا بكثير. هذا أمر إنه يقول من مصادره إنما هو حد عقيدة مكتوبة هنا عندي
عقيدة
يا سيدي حجوا أنا ما أعرفه أنا ما أعرف
عقيدة الوسطية
أنا ما أتوقعه منك وما شفته عن ابن تيمية شيء مشترك إنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بأركان أركان الإسلام هذه الخمس وأنتم مختلفين. أما أمر المقام المحمود أي مشاهد الآن عاقل حيث أنه يقول الحاج وعد زعلان من ابن تيمية على رواية رواها حول المقام المحمود يوم القيامة
وفي الموقف
كيف يعني المسألة دي تكون؟
أنا أقول لك كيف
ها؟
نجيب أحسن
شوف دكتور من أصول عقيدته يعني كما وضح الذهبي وهو تلميذ ابن تيمية وقد مدحتموه كثيرا في قناتكم. اسمع ماذا يقول. يقول إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط.
مين هذا من يقول هذا كلام؟
هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية.
فين ابن الذهبي
اللي قال انه الله بالرقم؟
ارجوك دعك من الذهبي. هذا الان يعني
واحد يشرح عقيدتهم
يا اخي. خلاص برجع عقيدته يا اخي. يجيب كلام ابن تيمية نفسه وقال له هو قال هذا الكلام.
يا اخي ليه كلام ابن تيمية
يا حاج واعد؟ ليش انتم الان المسلمين يتناقشون الان؟
اسمع كلام ابن تيمية
في امور الغيب التي لا يعلمها الا الله.
اسمع ماذا قال في مجموع الفتاوى. اسمع كلام ابن تيمية. قال في المجلد 32 صفحة 14 من مجموع الفتاوى. هذا ابن تيمية ارتبى هذا القول. قال إن لله تبارك وتعالى حق. الحق يا دكتور هاشم يعني معقد الآزار. يعني الله تبارك وتعالى عنده مكان يعقد الإزار مالته. هذا قول ابن تيمية. ماذا يرد الشيخ؟
طيب يرد عليك غدا إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة الرابعة من هذا